بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، الحديث لا يزال متصلا مع شيخنا حفظه الله ضمن برنامج دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه المعاملات عند قول المؤلف رحمه الله: باب الشك في الطلاق. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة وتباح له.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الشك في الطلاق. وأصل الشك هو تساوي الاحتمالات، إذا تساوت الاحتمالات، ولكن هم في هذا الباب يقصدون به ما هو أعم من ذلك من تساوي الاحتمالات ومن غلبة الظن أو من الشك الغالب، فربما يدخل تحت هذا جميعا. والشك في الطلاق إما أن يكون في وقوعه، هل طلق أو لم يطلق، يشك في ذلك، أو يشك في شرطه الذي علقه عليه، علق الطلاق على شرط، يقول إن دخلت فأنت طالق، فلا يدري هل دخلت أو لا، أو يشك في عدده، يعرف أنه طلق ولكن لا يدري هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا. فهذا هو الشك في الطلاق. والصحيح في مثل هذا أن الأصل هو بقاء النكاح، هذا أمر لا بد من معرفته، أن الأصل بقاء النكاح، فبقاء النكاح متيقن، والشك عارض، واليقين لا يزول بالشك، فكأن بقاء النكاح متيقن، والطلاق مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة من القواعد الفقهية. ومعنا أصل دل عليه، وهذا الأصل دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد في بطنه أو يشعر بشيء خرج منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يزول إلا بأمر متيقن. وعندنا قاعدة من القواعد المهمة في هذا الباب، وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي ما يعرف بقاعدة الاستصحاب. الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالنكاح باق، فالأصل بقاؤه وعدم الشك فيه. إذن هذه القواعد إذا وعيناها وفهمناها، نأتي إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، فهو يقول: من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة وتباح له. أما قوله من شك في طلاق لم يلزم، هل طلق زوجته أو لم يطلق؟ شك في ذلك، هل صدر منه لفظ الطلاق؟ الأصل أنه لم يطلق، الأصل بقاء النكاح على ما هو عليه، فهذا أمر معلوم، مجرد الشك لا يقع به طلاق. الأمر الثاني، أو شك في شرطه، قال إن دخلت فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، فلا يدري، شك هل خرجت أو لم تخرج، هل فعلت ما علق عليه الطلاق أو لم تفعل؟ الأصل أنها لم تفعل، والأصل بقاء النكاح. إذن في هاتين المسألتين الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك. يقول وإن شك في عدده، علم أنه طلق ولكنه شك في العدد، هل طلق طلقة واحدة أو طلق اثنتين أو طلق ثلاثا، فنقول الأصل الأخذ بالأقل، لأنه متيقن يعلم أنه طلق، فالأصل وقوع طلقة واحدة. أما ما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه، الواحدة متيقنة، فنأخذ بالمتيقن ونحذف الزائد. إذن انتهينا من هذه المسألة، فتقع تطليقة واحدة. نعم.
فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية، وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم.
يعني فإذا قال له لامرأتيه، عنده امرأتان، فقال إحداكما طالق، فإن نوى واحدة بعينها، مثلا فاطمة وحفصة، فنوى فاطمة وقع على ما نوى، إحداكما طالق، فإن نوى واحدة بعينها وقع الطلاق عليها، وإن لم ينوي واحدة أو نسي فيقول وإلا من قرعت، يعني بالقرعة، يعمل قرعة، والقرعة تشرع عند التساوي، إذا تساوت الأشياء وتساوت الحقوق فهنا تأتي القرعة، فمن وقعت عليها القرعة طلقت أو طلقت، كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها، قال إحداكن مطلقة طلاقا بائنا والأخرى طلقة واحدة مثلا، ثم نسي ذلك، فإنه يقرع بينهما. وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه، لم يتذكر، قال إحداكن طالق ثم بعد ذلك، بعد أن أجرى القرعة خرجت بالقرعة أن المطلقة فاطمة مثلا، ولما وقعت القرعة على فاطمة تذكر أن التي طلقها ليست فاطمة إنما هي حفصة، فماذا يفعل؟ قال ردت إليه، ردت إليه، لأن الطلاق وقع على واحدة بعينها ثم تذكرها فيعود الطلاق عليها ولا تطلق الأخرى. ما لم تتزوج، ما لم تتزوج، لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره. يعني لو فرض أنه قال المطلقة بالقرعة فاطمة ثم تزوجت حفصة التي طلقها، أو ثم تزوجت هذه التي طلقها بالقرعة، ثم بعد أن تزوجت قال تذكرت أنها فلانة وليست فاطمة، فنقول هنا لا تقبل. لماذا؟ لأن لا يقبل قوله في إسقاط حق غيره وهو الزوج الذي تزوج هذه المرأة التي خرجت بالقرعة. ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم، يعني إذا قضى الحاكم هذا حكمه ملزم ليس له أن ينقضه، إذا حكم القاضي بأن المطلقة فلانة حكم القاضي لا ينقض في مثل هذا، والله أعلم. نعم.
وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة، وجهلا لم تطلقا.
نعم، قال إن كان هذا الطائر الذي في السماء غرابا ففلانة مثلا هند طالق، وإن كان حماما ففلانة مثلا حفصة، ثم لم يتيقن هل هذا الطائر غراب أو حمامة، رأى طائرا في السماء فقال إن كان هذا الطائر غرابا فزوجته هند طالق، وإن كان حمامة فزوجته حفصة طالق، ثم ابتعد الطائر وهو لم يتيقن هل هو غراب أو حمامة، فماذا يفعل؟ قال وجهل، يعني ابتعد هذا الطائر ولم يعرفه، لم تطلق، لاحتمال أن لا يكون غرابا ولا حماما، يكون طائرا آخر. نعم.
وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة.
نعم، إن قال لامرأتين كلاهما اسمها هند مثلا، لكن إحدى هاتين المرأتين زوجته والأخرى أجنبية، فقال إحداكما طالق أو هند طالق، يحمل على ماذا؟ على طلاق زوجته، لأن لا يملك طلاق غيرها، إنما يملك طلاق زوجته. فإذا قال لامرأة أجنبية وزوجته إحداكما طالق أو كلاهما اسمها هند طالق، فإن ذلك ينصرف إلى زوجته لأنه لا يملك طلاق غيرها. نعم.
وإن قال لمن ظنها زوجته،
وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما، يعني دين فيما بينه وبين الله عز وجل، إذا كان لم يقصد زوجته وقال أردت الأجنبية ما لم أرد زوجتي، دين فيما بينه وبين الله، يعني ما لم يرفع أمره إلى الحاكم وما لم تطالبه زوجته بغير ذلك، فإنه له أن يبقى مع زوجته، وهذا فيما بينه وبين الله، إن قصد ذلك فهي حلال له وإلا لا تحل له.
دين ولم يقبل قوله حكما، لم يقبل قوله حكما، لو ارتفع للقاضي رفع إلى الحاكم لم يقبل قوله في الحكم، بل يقضي الحاكم بأن المراد زوجته، لأن هذا الذي يسبق إلى الذهن أنه لا يطلق زوجة غيره. نعم.
وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها،
يقول لا يقبل، لم يقبل حكما إلا بقرينة، لكن لو في قرينة تدل على ذلك فهنا يقبل قوله. نعم.
وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها،
طلقت الزوجة لمن ظنها زوجته، أنت طالق طلقت الزوجة، رأى امرأتين فظن إحدى المرأتين أنها زوجته وهي لم تكن زوجته، فقال أنت طالق، لأن الاعتبار بالقصد وهو يقصد زوجته، وإن أخطأ في ظنه لكن هو أراد أن يطلق زوجته. وكذا عكسها، يعني عكسها أي قال لمن يظنها أجنبية أنت طالق، فبانت زوجته، بانت هذه المرأة أنها زوجته، طلقت، لأنه واجهها بالطلاق، قال أنت طالق ولم يقل أردت زوجتي. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجعة، من طلق بلا عوض زوجة.
الرجعة هي المرة من الرجوع، رجعة المرة من الرجوع، ويجوز الكسر في الراء، الرجعة يعني على مثل الجلسة ونحوها، لكن المشهور هو هذا أنها الرجعة. والرجعة هي إعادة، هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم.
قال: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، بلفظ راجعت امرأتي.
هنا أشار إلى شروط الرجعة، إذا أراد الإنسان، إذا طلق زوجته ثم أراد أن يراجعها، فهنا ذكر الشروط إجمالا ونحن نفصلها ثم نبين كلام المؤلف. أولا أن يكون الزوجة مدخولا بها أو خلا بها، فإذا طلق امرأة عقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها فإنه لا عدة عليها، المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، رجل عقد على امرأة في مجلس ثم لما خرج قال لا أريد هذه المرأة، لا عدة على هذه المرأة. إذن أن يكون المرأة مدخولا بها أو مخلوا بها. الشرط الثاني أن يكون النكاح صحيحا، لأن من كان نكاحها فاسد فإنها تبين بطلقة واحدة، فلا يمكن رجعتها، ولأن الرجعة إعادة للنكاح، فلا يصح مراجعتها، لأن هذا لم يفسخ النكاح إلا والقصد به أن النكاح غير صحيح، فكيف نصححه بالرجعة؟ الشرط الثالث أن يطلق دون ما يملك من عدد الطلاق، فالحر له أن يطلق ثلاثا والعبد له أن يطلق طلقتين تطليقتين. فإذا كان دون ما يملك من الطلاق يعني الحر طلق طلقة طلق طلقتين له الرجعة، أما في الثالثة فليس له الرجعة، العبد له الرجعة في الطلقة الواحدة ثم ليس له الرجوع في الثانية. الأمر الرابع أن يكون الطلاق بغير عوض، لأن العوض يحصل لتفدي المرأة نفسها من الزوج، تدفع مالا لتفدي نفسها، فكيف نقول لك الرجعة؟ هذا عكس مقصود الطلاق بعوض أو الخلع. وهنا المؤلف أشار إلى هذه الشروط تقريبا، فقال من طلق بلا عوض، هذا الشرط الأول بلا عوض، لأنها لو دفعت العوض له ليطلقها فليس من المعقول أن نقول له ادفع عوض حتى يطلقك ثم بعد ذلك يراجعها، ما الفائدة إذن من دفع العوض؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، هذا الشرط الثاني أن تكون الزوجة مدخولا بها أو خلا بها دون ما له من العدد، وهذا الشرط الثالث، فله رجعتها في عدتها يعني قبل أن تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة ثلاث حيضات انتهى، ولو كرهت ولو لم تكن راضية، لا يشترط في الرجعة أن تكون المرأة راضية بأن ترجع. طلق زوجته ثم أثناء العدة قال راجعت زوجتي، فحصل الرجوع. ويأتي معنا مسائل في الإشهاد وما شابه ذلك. نعم.
بلفظ راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه،
يعني أن الرجعة تكون بالقول وبالفعل، الرجعة تكون بالقول، يقول راجعت زوجتي أو يقول أرجعتها أو ارتجعتها أو أمسكتها أو رددتها، هذه من الألفاظ المقبولة، أو بالفعل بالوطء، ويأتي معنا هذا. إذن له أن يراجعها في العدة قبل أن تحيض ثلاث حيضات إذا كانت من ذوات الحيض، أو قبل أن يمضي عليها ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض. يقول راجعت امرأتي ونحوه، بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، قلنا نحو ذلك أن يقول راجعتها أو ارتجعتها أو أمسكتها أو رددتها، هذه من الألفاظ. لا نكحتها ونحوه، لأنه كناية وليس ظاهر، والرجعة استباحة بضع مقصود، فلا بد أن يكون اللفظ صريحا. لا نكحتها ونحوه مثل تزوجتها، فإن هذا لا يفيد الرجعة. نعم.
ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجة.
ويسن الإشهاد احتياطا احتياطا، والعلماء مختلفون في الإشهاد، ولكن قالوا إنه ليس بواجب، وعند الشافعية أنه واجب، لكن هنا قالوا احتياطا لها، كما أن الإنسان يشهد في البيع ونحوه، وإلا هي زوجته أصلا، فإذا راجعها يكفي ذلك. ويسن الإشهاد، ثم يقول وهي زوجة، يعني هذا مهم جدا أن نعرف أن الرجعية زوجة لها مال الزوجة وعليها ما على الزوجة، فالأصل أن المطلقة طلاقا رجعيا الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية هي زوجة، وهذه المرأة المطلقة الرجعية تبقى في بيتها وتتزين لزوجها، وقال العلماء وتتشرف له، تتطلع له، لأنه إن وطئها فهذا رجوع عن الطلاق، هذه رجعة. فيقول وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، وهذه الأحكام كثيرة، منها يلحقها طلاقه لو طلقها طلاق آخر يلحقها، وظهاره ولعانه وإلاؤه، ويرث كل منهما صاحبه لو مات قبله، ولها النفقة وإن لم تكن حاملا، وله الخلوة بها ووطئها، وتتزين له. إلا أن العلماء قالوا تختلف في حكم واحد، أنه لا قسم لها، لا قسم لها، إذا كان عنده أكثر من زوجة لا يقسم لهذه المطلقة طلاقا رجعيا. نعم، وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. نعم،
وتحصل الرجعة أيضا بوطئها،
بوطئها يعني لو وطئها حصلت الرجعة. إنسان طلق زوجته ثم بعد ذلك تزينت له فوطئها، هذا يعتبر رجوعا وتعتبر رجعة له. نعم،
ولا تصح معلقة بشرط،
لا تصح الرجعة معلقة بشرط، كما لو قال راجعتك إن قدم أبوك، أو إن هل الشهر الفلاني. نعم،
فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها.
نعم، يعني هنا هذه مسألة محل خلاف، إن طهرت الرجعية، طهرت الرجعية ذات الأقراء من الحيضة الثالثة أو الأم من الثانية ولم تغتسل فله رجعتها، يعني الآن انتهى حاضة الحيضة الأولى والحيضة الثانية والحيضة الثالثة وطهرت من الثالثة، فقبل أن تغتسل له أن يراجعها، فإذا اغتسلت بانت منه بينونة صغرى. وهذا القول ذهب إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعمر وعلي رضي الله عنهم، وابن مسعود رضي الله عنه. ولم تبح للأزواج، إذا قلنا أنها إذا طهرت لابد أن تطهر من الثالثة، تطهر من الثالثة، ولم تبح للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. وهذا في حكم الوطء والرجوع، أما النفقة وانقطاع الميراث فإنه ينقطع بطهارتها من الحيضة الثالثة حتى وإن لم تغتسل. يعني امرأة بعد أن طهرت من الثالثة ولم تغتسل مات زوجها لا ترثه، لا ترثه، وكذلك لا تجب لها النفقة. نعم،
وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد.
وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت، يعني رجل طلق زوجته فحاضت الحيضة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، انتهت هذه المرأة إذا اغتسلت فبانت من زوجها وحرمت إلا بعقد جديد، عقد جديد بشروطه وبأركانه. نعم،
ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا،
ومن طلق دون ما يملك، يعني طلق الحر أقل من الثلاث في الأولى أو الثانية، وطلق العبد الأولى، من طلق دون ما يملك ثم راجع، نعم، أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. نفترض أن رجلا طلق زوجته طلقة واحدة ثم بانت منه وتزوجت بزوج آخر ثم طلقها ذلك الزوج فتزوجها الأول، كم يبقى له من الطلاق؟ يبقى له طلقتان، يبقى له طلقتان، ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. لكن لو طلق طلاقا بائنا، طلق ثلاثا ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجت بزوج غيره ثم رجعت إليه عاد الطلاق إليه، بمعنى أنه يملك ثلاث تطليقات ابتدأ الطلاق. أما لو كانت البينونة الصغرى فإنه يرجع على ما كان من العدد، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها.
نعم، هذا إذا ادعت الرجعية أنها انقضت عدتها في زمن يمكن انقضاؤه فيه، يعني بأن تحيض ثلاث حيضات، وهذه معلومة ويأتي تفاصيل لهذا الحكم. أو بوضع الحمل الممكن، وضعت حملا في ستة أشهر أو ما شابه، فالقول قولها لأنها ادعت ممكنا فتصدق. فإذا ادعت أن عادتها انقضت في شهر، قالت هذه المرأة أنها حاضت ثلاث حيضات في شهر، فهنا لم يقبل قولها إلا ببينة، لم يقبل قولها إلا ببينة ولو امرأة واحدة، كما قضى بذلك شريح ووافقه علي رضي الله تعالى عنه، قال: إن أتت بامرأة من خاصة أهلها تشهد لها بذلك وإلا كانت كاذبة. فقال له قالون يعني حسن، فأيده علي رضي الله تعالى عنه. نعم.
وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعوها،
لأنها ادعت غير ممكن. كيف ذلك؟ أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر 13 يوما، فإذا حيض واحدة يوم وليلة والحيض والطهر 13 يوما، هذه 14 يوما، والحيض يوم وليلة هذه 15 يوما، 15 يوما، ثم الطهر 13 يوما فهذه 28، ثم الحيض يوم وليلة 29، ولو لحظة وبعده ولو لحظة. يقول: وإن ادعت الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع. إن قالت إنها طهرت في 28 يوم قال لا تسمع هذه الدعوة، لأنها خلاف العادة. نعم.
وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، أو بدأها فأنكرته فقولها.
نعم، إن بدأت الزوج فقالت، إن بدأت الزوج يعني الذي طلقها فقالت انقضت عدتي يعني ليس لك أن تراجع، وقبل قولها، فقولها يقبل هنا لأنها تدعي ممكنا وهي أعلم بنفسها من غيرها. انقضت قال فقال كنت راجعتك، لم يقبل قوله، أنه قال كنت راجعتك لم يقبل قوله إلا ببينة، فلا يقبل. أو بدأها هو قال راجعتك فأنكرته، قالت لم تراجعني، يقول فقولها. والمذهب في هذا أنه ليس القول قول المرأة، إنما القول قول الرجل إذا ابتدأها هو، لأنه يدعي ما هو ممكن وما هو حق له، فالقول قوله على الصحيح في هذه الحالة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. المؤلف كثيرا ما يجعل الخلوة في حكم الدخول.
نعم،
المؤلف كثيرا في كثير من الأبواب يجعل الخلوة في حكم الدخول، فما وجه ذلك؟
يجعل إيش؟
الخلوة في حكم الدخول.
هذا تقدم معنا أن الخلوة لأنها مظنة للدخول، ومظنة الشيء تنزل منزلته، وتقدم هذا معنا سابقا في النكاح وفي غيره. فالخلوة لها حكم الدخول والوطء لأنها مظنة له، ومظنة الشيء تنزل منزله. هذا سائل أيضا يقول أنا شاركت على زراعة أرض شعير، وعندما جاء وقت الحصاد بعت نصفي. المهم أنه يقول بعت نصفي، كان يقول الخاص بي قبل حصاده،
نصيبه ربما.
نعم،
نصيبه ربما.
أيوة، باع نصيبه قبل حصاده، فهل علي زكاة؟ وإذا كان علي زكاة فما مقدارها؟ الزكاة أصلا هي وقت الحصاد، وأتوا حقه يوم حصاده، فمن كان الحب في ملكه فالزكاة عليه في ذلك الوقت، والله أعلم. نعم، وإن كان هو لا يجوز له أن يبيع حتى الزرع حتى يبدو فيه علامة النضج، فإذا بدأت في علامة النضج جاز بيعه، وإلا قبل ذلك لا يجوز بيعه، والله أعلم. نعم، إذا كانت المرأة أجنبية وزوجته، عندنا مسألتان، امرأة أجنبية وزوجته، فقال أنت طالق، أو كلاهما اسمها هند، فقال هند طالق، فهنا قلنا نحن إن أراد زوجته فتطلق، إن قال مثلا ادعى أنه لا يريد زوجته دين فيما بينه وبين الله عز وجل، أما في الظاهر فإن الطلاق لا يقع إلا على الزوجة، هذا الظاهر. نعم نعم. طيب، إذا كانت هذه المرأة إذا قال لأجنبية طالق، وظن هذه الأجنبية زوجته، طلقت، هذا لا إشكال فيه، واضح هذا؟ هذا مسلم عندك؟ طيب، الذي ليس مسلم ما هو؟ قال أنت طالق للأجنبية، قالوا لأنه واجهها بالطلاق، هو ليست أجنبية, هي زوجته, لكن هو ظنها أجنبية. اقرأ. وكذا عكسها, يعني واجه الأجنبية يظنها زوجته, فقال أنت طالق. فلما قال لأنه واجهها بذلك وهي زوجته أصلا ليست أجنبية فتطلق. نعم. لا, لأنه واجهها, قال المواجهة هنا أظهر.
الأخ يقول ما مدى صحة الزواج العرفي, وإذا توفر فيه شرط الإشهاد كم عدد الناس في الإشهاد, هل هو مقيد بعدد معين؟
لا, أول يشرح لنا كيف الزواج العرفي.
الزواج العرفي
السائل
من غير علم أهلها ربما, هكذا بغير علم أهل الزوجة أن يحصل الزواج العرفي. الشيخ يسأل.
نعم.
علم أهلها.
لا, أولا الزواج تعلم أنه لا بد أن يكون فيه ولي, ولي الزوجة, فالذي يعقد على المرأة عند جمهور العلماء لا بد من وجود الولي, ولا نكاح إلا بولي. فلو تزوجت المرأة بغير ولي فنكاحها باطل. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فلا يجوز النكاح إلا بولي, هذا أولا. وكذلك الشهود بشاهدي عدل أنه تزوج فلانة, وأن تكون هذه المرأة خالية من الموانع, يعني لا تكون معتدة للغير أو متزوجة من الغير أو ما أشبه ذلك. فالنكاح بغير ولي ليس بصحيح, فبناء عليه لا يصح هذا الزواج. أما لو كان الولي اتفق مع رجل وزوجه ابنته وأشهد شاهدين وحضر عدد ولو كان قليلا يكفي هذا, واضح؟ يعني ليس إذا كان العرف يراد بعدم حضور الزوج فليس بصحيح, عدم حضور الولي فليس بصحيح. وإذا كان يراد به أنه لم يثبت رسميا فهذا التوثيق متأخر وله مقاصد وفوائد عظيمة, يعني فوائده حين يسجل هذا النكاح في نسبة الولد حتى لا ينكر الزوج بعد ذلك, يقول ما تزوجت هذه المرأة ويتهمها في عرضها وما أشبه ذلك. لكن النكاح صحيح. لو إنسان لقي رجل وقال زوجتك ابنتي وأتى بشاهدين على ذلك وقال الآخر قبلت, هذا نكاح وهو صحيح وفرض مهرا. نعم. نعم. لا لا لا, لا ليس صحيحا. لا ليس صحيحا, هذا ليس صحيح. هذه المرأة التي التي تزني, هذه المرأة التي تزني أليست هي التي تقدم نفسها للرجال؟ إذن هذا يعني لا يليق بالمرأة. المرأة لماذا وضع لها؟ حتى لا تتطلع المرأة وتتشوف إلى الرجال, والمرأة عقلها ضعيف, ترى رجل يعجبها منطقه وكلامه فتتزوج ثم يظهر لا خلاف ذلك, فلا بد من الولي عند جماهير أهل العلم. نعم.
الأخ يسأل يقول امرأة طلقها زوجها مرتين ثم غاب عنها ومغترب في دولة أخرى.
نعم.
رجل طلق زوجته مرتين ثم اغترب في بلد آخر واتصل وطلقها بالتلفون الطلقة الثالثة, فهل يعتبر هذا طلاقا؟
تعتبر إذا كلمها وطلقها حتى ولو لم تعلم, ولو قال إنه طلق زوجته وهذه الطلقة الثالثة مثلا انتهى, فهو طلق بالثلاث. نعم.
يقول مصرف زكاة المال في سبيل الله هل هو الجهاد فقط؟
أيش؟
مصرف زكاة المال في قوله في سبيل الله هل هو الجهاد فقط؟
هذا الصحيح. اختلفوا في سبيل الله, بعضهم قال في كل طرق الخير فهي في سبيل الله, وبعضهم خصه بالجهاد, وهذا هو الظاهر والله أعلم. نعم.
أحدهم يسأل عن الطلاق في الحيض.
طلاق في الحيض يقع عند جماهير أهل العلم، يقع الطلاق، ورأى بعض العلماء أنه لا يقع الطلاق في الحيض، لكن الظاهر والله أعلم أنه يقع في الحيض، وهذا الذي عليه الجماهير بل على الأئمة الأربعة والله أعلم.
الأخ يقول: ما حكم تعدد العمرة في سفر واحد؟ مثلا اعتمرنا من الميقات يلملم، ثم سافرنا إلى الطائف فمن قرن المنازل ثم من ذي الحليفة، هل يجوز هذا وما الدليل عليه؟
هذا سؤال اختبار.
نعم هذا جائز، إذا أحرم الإنسان من الميقات جاز أن يحرم من المدينة، ثم إذا ذهب إلى الطائف أحرم من ميقات أهل الطائف ثم أحرم من ذي الحليفة، فهذا هذه العمرة صحيحة صحيحة، تكرار العمر هنا لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الجعرانة وأحرم للعمرة من هناك، فهذا دليل على أنه يجوز أن يحرم الإنسان من الميقات الذي يكون قريبا منه والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم نعم، تبينها الطلقة الواحدة، إذا طلقها قبل الدخول عقد عليها ثم طلقها فإنها تبين منه بالطلقة الواحدة، فإذا أراد هذه المرأة فإنه يعقد عليها عقدا جديدا ومهرا جديدا إلى، ولو قال هذا تقدم معنا، ولو هو طالق، يعني إذا كان باب التبرك هذا أكثر يقع الطلاق. ها نحن ذكرنا إذا علقه بمشيئة الله وهو أمر لا نعلمه، وهو أمر لا نعلمه، فسواء علقها على ذلك بالتعليق أو أراد التبرك، لأن أراد التبرك يعني أنه يقع. نعم لا يقع هنا، يقع في هذه الحالة. نعم لماذا قال بالثلاثة؟ هو بالثلاث، أيوة لماذا ما قال أنت طالق وكفى؟ طيب أنا أعرف أعرف، الناس الآن نحن حقيقة يجب أن نفهم أن الطلقة كافية ولا خلاف بين العلماء أنه إذا طلق زوجته طلقة واحدة أنه له أن يراجعها وأنها زوجته، وأنه إن ندم أمكنه أن يتدارك ذلك وأن يرجع، هذا باتفاق العلماء. أما إذا قال أنت طالق ثلاثا فهذا محل خلاف بين العلماء، الأئمة الأربعة، لما نقول الأئمة الأربعة نعني به أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد وأتباع هذه المذاهب أنه يقع ثلاثا ولا يقع واحد، وهناك من العلماء من رأى أنه يقع طلقة واحدة، ومروي عن بعض الصحابة، وإذا وقع ذلك فإنه أوقع نفسه في حرج، سيبحث عن من يقول، سيجد أكثر العلماء يقول له تقع ثلاثة، وربما يعثر على عالم يقول له تقع واحدة، فلماذا يوقع نفسه في الحرج؟ لماذا يوقع نفسه في الحرج؟ لكن أنا لا أفتي في قضية الثلاث هل هي واحدة أو ثلاث، لكن أبين خطر هذا اللفظ، فإن الجماهير على أنه يقع ثلاثة، فعلى الإنسان أن يحذر وأن يحذر من يعرف، طلق طلقة واحدة فإن ندمت على ذلك رجعت وراجعت زوجتك ولم يكن شيء، لا تقع في ثلاث وانتظر حتى تصدر فتوى تسأل كيف طلقت وما السبب وماذا أردت. فنصيحتي ألا يطلق الإنسان، لكن إن طلق فليطلق واحدة. نعم.
الأخ يقول الحلف بالطلاق، بعضهم يريد أن يؤكد أو يحلف بالطلاق على شيء ثم يتبين خلافه، خلاف ما كان يظن.
أحلف بالله عز وجل، فالذي لم تحركه اليمين بالله عز وجل لن يحركه إذا طلقت زوجتك. شخص يريد شخص يتغدى عنده وحلف بالطلاق، لماذا يوقع نفسه في مثل هذا؟ ونحن دائما نقول الإنسان ما أمكن يضع الطلاق في صندوق ويغلق عليه ولا يتلفظ به، يتكلم ما عدا ذلك، يحلف بالله عز وجل، فإن حنث كفر عن يمينه. ولا أنا يعني لا أريد الإنسان أن يوقع نفسه في مثل هذا ثم يقول هذا فيه كفارة يمين، قال بعض العلماء فيه كفارة يمين، ونحن ذكرنا هذا سابقا في المسألة. لكن لأن تساهل الناس بالطلاق أصبح يعني أمر في غاية الخطورة، إذا غضب طلق بالثلاث، إذا قام قال زوجة طالق، وإذا جلس قال زوجة طالق، وإذا خرجت فهي طالق، وإذا دخلت فهي طالق، وإذا تكلمت فهي طالق، وإذا ضحكت فهي طالق. الناس يعني كأن الطلاق هذا شماعة، وإذا كانت المرأة ليس عندها حسن أدب ولا تهاب الرجل فلن ينفعها هذا الطلاق، لن ينفعها التخويف بالطلاق، بل إذا كثر الطلاق ذهبت هيبته. إذا أصبح الرجل يقيم ويقعد زوجته بالطلاق أصبح الطلاق لا شيء فيه، وحتى المرأة لا تبالي به. لكن إذا عرفت أن هذا الزوج لا يتكلم بالطلاق فإنها تخاف، تخشى. فلا نجعل هذا الطلاق عصا للمرأة على الذي يستحق والذي لا يستحق. فينبغي الإنسان أن يعدل، إذا قال تعود على أن يقول زوجة طالق يقول والله، يضع هذه العبارة، يمسح هذه العبارة من قاموسه ويضع محلها الحلف حتى لا يقع في هذه المشكلة، والله أعلم. نعم.
هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.